إسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. في هذا الحديث الذي رواه الطبراني رحمه الله انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي رسوله. المنافق اسم فاعل للنافق ينافق نفاقا، فهو منافق اسم فاعل. والنفاق هو اظهار الكفر، إظهار الإيمان وإتقان الكفر، هذا هو النفاق. النفاق الأكبر، النفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإتقان الكفر، كما عليه المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار تحت عباد الأصنام، لأن عباد الأصنام مصرحون بكفرهم وشركهم، أما هؤلاء فأخفوا كفرهم بالإيمان ودعوى الإيمان، فصار عذابهم أشد من عذاب عدد الأرض تحت الدرك الأسفل من النار، ما أحد يسألهم في جهنم. كان منافق لم يسمى، لكن جاء في بعض الروايات أنه عبد الله بن عمر رأس المنافقين، يؤذي المؤمنين بسلامه وكبابه له وتنقصه له وللرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان همهم السقيا للمؤمنين، تنقص المؤمنين والتماس العلو للمؤمنين والتشهير بالاخطاء بين المسلمين والقاء العداوه بين المسلمين، هذه خدمه المنافق في كل مسلم. ولا يكون النفاق الا مع قوه الاسلام، إذا قوي الإسلام وجد النفاق، وإذا ضعف الإسلام فإنه لا دعوة ولا حاجة إلى النفاق. ونفس فتح في كفر وشرك مع ضعف المسلمين، لكن إذا قوي المسلمون احتاج إلى النفاق. ولذلك ما كان في مكة قبل الهجرة ما كان فيها نفاق، إنما كان النفاق بعد الهجرة لما قوي الإسلام واعتز المسلمون ظهر النفاق. فلا يوجد النفاق إلا مع قوة المسلمين. أما إذا ضعف المسلمون فالكافر يصرح يطلع الكفر ولا يغير، كما هو معلوم ما تظهر أعناق الكفرة إلا إذا ضعف المسلمون. كان هذا المنافق ممن اظهر الاسلام واصل الكفر، كان همه دائما الوقيعه في المسلمين، يؤذي المسلمين بكلامه ولمزه وسخرياته. فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات انه ابو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستعيذ برسول الله، اي نطلب منه ان يمنع شر هذا المنافق عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. هذا فيه دليل على أن الاستغاثة تأتي بالمخلوق، وأن لأنها أجل أنواع الدعاء فلا تجوز بالمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال: لا يستغاث. فالذين ينادونها الآن: يا رسول الله، يا دائما في قيامهم وقعودهم واحتفالهم يوم المولد وغير ذلك، تجدون بالرسول عند قبر إذا جاءوا إلى قبره، تجدون بالرسول والرسول يقول: إنه لا يستغاث بي، هؤلاء يخالفون للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بالله. لكن يرد على هذا الحديث نوع من الاستشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على أن يمنع هذا المنافق، أن يستجيب للمسلمين ويرفع هذا المنافق. فلماذا قال هؤلاء الصحابة مع أنه قال؟ وموسى عليه السلام لما استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه نقر الذي من شيعته ووكد الذي من عدوه حتى قضى عليه. فهذا يدل على أن تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. والرسول قادر على أن يردع هذا المنافق، فلماذا الرسول أجابهم في هذه الأيام؟ قالوا الرسول فعل هذا وإن كان قادرا على إغاثتهم من أجل سد الذرائع، من أجل سد الذريعة التي قلت إلى الشرك، ومن أجل التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه سد الذرائع، في سد الذرائع التي تصل إلى الشرك، لأنه لو أقرهم على هذه الكلمة وأغاثهم صار هذا وسيلة إلى أن يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شدة وفي كل غلو، والناس على أشد الاستعداد عندما تحصل لهم مناسبة أن يستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون الصحابة استغاثوه فأغاثه، فلماذا لا نستغيث به وهو ميت؟ الرسول حتى هذا الباب، انظروا الى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى هذا الباب من نقص. والشيء اذا كان والشيء ولو كان جائزا اذا كان يفضي الى محرم فانه يفضح غيره. هذا ما يسمونه بسد في الذرائع. فهذا الحديث من باب سد الذرائع، تحريم الشيء الجاد لئلا يفضي الى شيء غير ذلك. الرسول قال انه لا يستغاث بالخلق، اذا لا يستغاث به لا حي ولا ميت، ولا يطلب منه المجد، ولا يطلب منه النصر، ولا يطلب منه شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. اذا كان قال هذا في حياته وهو قادر، فكيف يفعل هذا معه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث عظيم، وهو من أحاديث سد الذرائع المفضية إلى المحرم. فالشيء قد يكون جائزا في حد ذاته، ولكن إذا كان يفضي إلى المحرم فإنه يمنع. هذا ما دل عليه هذا الحديث، هذا سد الذرائع. نعم.
قوله باب من الشرك أن يستغيث.